بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير، والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. كنا في هذا الباب، باب 94، وصلنا ظاهرا للرواية السادسة، إنه الخامسة. نعم، يعني الرابعة، صحيح الخامسة. الرواية بإسناد الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة واقف لكن ثقة، عن جعفر بن إبراهيم ابن عبد الحميد، أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد. هاي في علم الحديث وعلم الرجال يقع كثيرا، ابن لو عن، لأن كتابة ابن وكتابة عن متقاربة شاكلة، فيحصل خلط في أسماء الرجال الرواة. هذا جعفر ابن إبراهيم بن عبد الحميد، أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد. ما أكثر هذا في علم الرجال وفي علم الحديث، هو التمييز بمراجعة أسانيد أخرى في كتب الحديث يتبين أنه هذا جعفر عن إبراهيم أو جعفر ابن إبراهيم ابن عبد الحميد. عن أبي حمزة، هذا واضح فيه أبي حمزة الثمالي، والظاهر أنه جعفر عن إبراهيم ابن عبد الحميد، وبال إبراهيم ابن عبد الحميد لا بأس به. أما جعفر هنا الآن ما يحضرني، اللي يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة، ولكن إبراهيم لا بأس به. أبو حمزة، هي أبو حمزة الثمالي. قال: دخلت على علي بن الحسين وهو جالس على نمرقة. يبقى جعفر، هذا جعفر من هو جعفر؟ اللي يروي عنا محمد الحسن بن محمد بن سمعة. فقال: يا جارية هات النمرقة، يعني ظاهرا مفاد النمرقة انه هو لعل عليها تماثيل او من هالقبيل. الرواية السادسة بإسناد الصدوق عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد. طبعا شعيب بن واثق، شعيب بن واقد ليس فيه توثيق، والحسين بن زيد هنا لعل الحسين ابن الشهيد زيد، لعل، وهذا رباه الإمام الصادق عليه السلام. المهم أن السيد خوي ما يعتمد هذا السند، لكن المشهور اعتمد هذا. هذه الرواية، الرواية ليست خاصة بالمسألة، هذه رواية شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه في حديث يعبر عنه بحديث المناهي، نواهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث شبيه حديث الأربعمائة، حديث آخر معتبر عندنا، حتى السلقوي لعله يعتبر الأربعمائة، أو شبيه حديث العلل للفضل بن شاذان، أو حديث العلل لمحمد بن سنان، أو أحاديث أخرى، بعض الأحاديث أحاديث صفحات وتشتمل على أحكام في جل الأبواب الفقهية، يعني متعرضة إلى أحكام ومسائل في جل الأبواب الفقهية. تنقيح هذه الأحاديث وسندها واعتبارها مهم ولو مرة في العمر، لأن يفيد الباحث في الاستنباط في كل أبواب. ومن تلك الأحاديث اللي من هذا القبيل هذه ما يعبر عنه الحديث المناهي بإسناد الشيخ الطوسي إلى شعيب بن واقد، أو عفوا الصدوق إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد. شعيب بن واقد ببالي ما وثق، هو هكذا ذكر السلفي، ما وثق بتوثيق خاص، اللي يروي استخرج الصدوق يروي عن من عنه، يعني اسناد الصدوق إليه. الجملة من طبقات فقهاء علماء الإمامية الرواة وغير الرواة اعتمدوا هذا الحديث.
الصدوق يروي عن حمزة بن محمد العلوي.
نعم، عن بعد الأخير منه كان؟ لا قبله.
محمد بن زكريا الجوهري.
محمد زكريا. على أي الطريق في عدة مجاهيل. مع ذلك هذا الحديث طويل الذيل صفحات عملت به الطائفة. يعني بعبارة أخرى مضمونة يرون صحيح مع الضوابط والأصول. لذلك على كل ما نبني على الوثوق بالصدور أو الوثوق بالمضمون يبني عليه، ونحن إجمالا نبني عليه، سواء قلت تفصيلا لكن إجمالا كما بنى عليه المشهور. طبعا الأخوان لا يخفى عليهم الفرق، وإن كان هذا خفي يعني، ولكنه موجود في كلام الأعلام. الوثوق بالصدور هو يختلف عن خبر الثقة، مبنى خبر الثقة هذا واضح. الشيء الخفي الوثوق بالصدور يختلف عن الوثوق بالمضمون، هذا اصطلاح آخر. الوثوق بالمضمون يعني صحة المضمون بمطابقته للأصول التشريعية الثابتة في الباب في التفاصيل في المسألة، هيعبر عنه عن صحة المضمون أو حجية المضمون بالوثوق بالمضمون. وهذا عند القدماء أعظم الوثوق بالمضمون من الوثوق بالصدور. أصل خبر الوثوق خلافا لما يعني ربما قرره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كثير من كلماته، ما أقول كل كلماته أو غيره من الأعلام، المراد بالوثوق هو الوثوق بالمضمون في الأصل، مو الوثوق بالصدور. الصدور ما يعبؤون به، ما أقول الصدور ما يعبؤون به، يعني صفة الصدور لا يعبأ بها المشهور كالوثوق بالمضمون. أصلاً بحث الوثوق وثوق بالحفظ المضمون، يعني صحة المضمون. مو صحة الصدور بلحاظ قرائن تجتمع، وإن كان هذا المبنى أيضا موجود عندهم. فالوثوق وثوقان في قبال خبر الثقة، الخبر الثقة أو الوثوق، الوثوق بالصدور كله في الصدور، صدور صدور بين المشهور القدماء كما مر بنا مرارا يعتمدون المضمون، وهذا مضمون في أبواب عديدة مطابق لروايات عديدة، ومنه يبنون على صحة الرواية، صحتها مضمونة وهي العمدة. في حديث المناهي قال نهى رسول الله، يعني وعلماء أعلام الطائفة اعتمدوا هذا الحديث، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير. طبعا عندنا نواهي مرت بأسانيد صحيحة في الثلاث أبواب السابقة تذكروا، ملعون ملعون في سياق لعن لمحرمات مرت بنا، يعني مو فقط احنا نعتمد على الرواية، بس هذه بعد معاضدة، ومرتبة المعاضد أكبر من مرتبة المؤيد، المؤيد أقل اعتبارا لكنه أيضا يؤثر. قال الإمام الصادق بن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير، وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة، من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها. شوف النهي موجود، هذا التعليل للنهي، إنك إنما يضاهي رب العالمين، طبعا يضاهي رب العالمين هو اللي ينفخ في الصورة، الآن هو إسرافيل مثلا أو أعوان إسرافيل، لكن ذاك بإذن الله بإقدار من الله، أما هذا يريد يتشبه. أحد علل تحريم السحر أن الساحر أو المنجم كما سيأتي يريد أن يضاهي فعل من أفعال الله، أحد أسباب تحريم السحر، لا أقول السبب الوحيد، أحد أسباب تحريم السحر أن الساحر يريد أن يشاقق الله في الإرادة التكوينية ويتشبه بالإرادة التكوينية لله. أنا ذاك فرعون أو نمرود قال للنبي أنا أحيي وأميت كما الله يحيي وأميت، يتشبه بالربوبية والتشبه والتقمص برداء الربوبية طبعا من أكبر الكبائر، يعني مثل دعاء ربوبية بالمعنى، وكبيرة جدا من الكبائر. فهنا لاحظ تحريم التصوير أنه يعني نوع من التشبه في التخليق بدون إذن الله، بدون إسناد أو إعزاء إلى الله. من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ما عنده قدر، إذا ليش تشبه؟ فهذا التصوير، وسبحان الله هاي اللي ربط الشياطين كما مر بنا وكذا كذا. ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شيء من، طبعا نهى عن التختم بخاتم صفر، هذا كراهة لقرائن أو حديد، وإن كان الشيخ الطوسي حملها على النجاسة الحديد أو عدم صحة الصلاة في الحديد، قدماء جملة منهم يبنون على هذا، إذا حديد زفر وكذا تصلي فيه صلاة ما تصح، بعضهم فصل بين يكون بارز أو غير بارز أو غير مجرد أو استثناء في الحارة، موجودة روايات عن النهي عن الصلاة في الحديد أو النهي عن مصاورة الحديد، لأنه لذلك هو المشهور المتأخرين وهو الصحيح يحملون على النجاسة الكراهتية الحديد لأنه زفر. ونهى عن توفي يعني قذارة بهاللحظ. المهم هذا النهي في الوسط كراهتي وليس إلزامي، ولكن قبل وبعد إلزامي. ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، هذا أيضا في لحظ النهي. الرواية اللي بعد الرواية اللي بعد ممكن اعتبارها بالتالي بإسناد الصدوق عن الحميري عن يعقوب بن زيد عن محمد بن حسن الميثمي من نسل الميثم، هذا هم لا بأس به، عن هشام بن أحمر وعبد الله بن مسكان، هم بالتالي هشام عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مروان. محمد بن مروان هم يمكن جمع القرائن على حسن إن لم يكن وثاقته، وهذا متكرر في مواريد محمد بن مروان. عن ابي عبد الله عليه السلام قال، الروايه معتبره عندنا إذن، قال سمعته يقول ثلاثه يعذبون، بعد هذا واضح حرمه الزاميه نهي الزامي، ثلاثه يعذبون يوم القيامه من صور صوره من الحيوان. مر بنا انه هو يعني ذات روح وليس مخصوص بالحيوان. من صور صورة من الحيوان يعذب حتى يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها. أي التشبه جملة من الأفعال أو العلوم الغريبة أو حتى هذا التمثيل، لأن ذكرت مرة بنا التذكير بهذا المطلب، رسم ذات رسم صورة حيوان شبيه معذرة يعني 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 كأنها مثل عقدة ساحر، ممر بنا في الرواية إن مأوى الشيطان مغناطيس الشيطان، السحر مرتبط بالشياطين والجن، كل فعل تسويه مجلبة إلى أولئك يعني سموه سحر، أي يعني في طريق السحر من القبيل، كهانة شعبذة فلان، كل هذه أمور. ومرة ذكر أن أحد اتفاقا أنواع الكهانة أو الشعبذة أو السحر حتى هو تحديق الساحر في عيني صورة، صير ارتباط واي فاي كونكت على بوتهم، يعني كنك على بوتهم، أحد طرق التكنيك هو هذا. فهاي الصورة أنت لما تنظر كأنك تسوي عقدة سحر مثلا من هذا القبيل في هذا المجال، تصوير الصورة من دون ما تشعر. فمو قصة قضية يعني هينة، قضية بيها فيها ما فيها من علل الحرمة والحرام أسباب. من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقب بينهما. شنو ربطه؟ ليه ربط؟ أول مجرد الكذب حرام حرام، بس ليش هذا الخصوص نوع من أنواع الكذب ليه خصوصية في الحرمة؟ أي هذا شبيه واحد يعبر الرؤية بتعبير خاطئ سيء، تنقلب الرؤية لشنو؟ سيء. يعني ليه يدخل على الخط في باب القضاء والقدر؟ لما يكذب هم نفس الكلام، يؤمر حتى يعذب حتى يعقل بين شريحة شعيرتين، ان انت يعني سبحان الله ما هي هذه الصلة بين الرؤية وبين التلفظ بها كتعبير أو كإخبار؟ ليه رابط في عالم القضاء والقدر؟ خذ تعبير اللفظي الخاطئ للرؤية يغير وجهته، حتى تعبير موجود الرؤية كما تعبر تقع كما تعبر. أكثر تريدون هذا البحث يتضح موضوعا، أقصد كبحث موضوعي وليس ليربط بالحكم، يعني كل هذه أمور مثل ما نقول ملكوتية، أفعال مرتبطة بالملكوت النازل. في وصية لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الوصية سر الملكوت، سر من أسرار الملكوت. ما هي هذه الوصية؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوا. شنو يعني؟ مو تفاءل باللسان فقط، بالقلب والخاطر. زين، ربما الشر قدر شر، انت تتفاءل بالخير الله يقلب هذا الشر الى خير، وليجرب كل منا هذا الامر بس بجديه في الخاطر والقلب، سيشاهد ان الشر يتبدل الى خير. عكسه، تفاءل بالشر تجده حتى لو كان مقدر خير، أعوذ بالله. لذلك الشؤم واليأس هو بنفسه محرم. رفع عن أمتي الطيرة، طيرة الشؤم حرام بس معفو عنه، لأنه كثير من النفوس ضعيفة ما تقدر تلتزم بهذا الحكم، حرام. بس الحرام المعفو عنه ما يبعد الفسق، يبعد العقوبة بس ما يبعد الفسق. حرام المعفو عنه، ولو التوبة إذا صارت توبة يذهب الفسق، لكن الحرام المعفو عنه هو معناته أنه ما يفسق الإنسان. المقصود أيام ما كان مثل شبيه هذه الوصية من سيد الأنبياء وصية أخرى، وهي لها أصول قرآنية بعد. حسن الظن الله حيث شنو؟ حسن ظن عبده به، نفس التفاعل. أعوذ بالله، إذا ساء العبد الظن بالله الكلام الكلام. هاي ليش تغير؟ تغير القضاء والقدر. فدي أمور ملكوتية لها ربط بالمطال. هذا مثل تعبير الرؤية بشكل كاذب، تحسبونه عينا وهو عند الله عظيم. هذه أمور لازم نلتفت إليها. سمين باب شرح جملة من دي الأحكام. والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما. والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني الصناط أو كذا، يصب من تجسس كذا في القضايا الخاصة، يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب. فكلها جيد جملة من المحرمات. إذن وهذه محرمات هم يعني مو صغيرة، إن لم تكن كبيرة الكبار لكنها ليست صغيرة. الرواية الأخرى، الصدوق، نعم، الرواية الأخرى التاسعة في الصدوق عن خليل بن أحمد عن أبي جعفر الدبيلي عن أبي عبد الله، أبي عبد الله هذا لا محمد بن خالد لعله، عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، طريق في جملة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون، شوف نفس الرواية، يصب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال سفيان: الآنك الرصاص. فدي الرواية مروية عن الإمام الصادق عن أباه عن رسول الله، وهنا طريق آخر مروية عن ابن عباس عن رسول الله. التعاضد، تعاضد واضح. إلا أنه السيد الخوي رحمة الله عليه قضية تراكم الطرق لم يعر لها بال، وهذا مو صحيح، تراكم لتأثير. الرواية العاشرة مصححة علي بن جعفر الحميري، يرويها عن حفيد علي بن جعفر عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. مرت المسألة. هذا تمام الروايات الواردة في التصوير، وتحصل جملة من النقاط أن أصل التصوير والتماثيل سواء بنحو التجسيم، قرائن كثيرة مرت بنا على أن المراد من التصوير والتمثيل لا يختص بالتجسيم بل يشمل التصوير. هاي نقطة. نقطة أخرى خلاصة مرت بنا أن العلة في التحريم كما مر ليس كما بنى عليه جملة من العلماء، وفي قاعدة على من في أنه الوثنية وما شابه ذلك، لا، جملة من التحريم أنه مضاهات ومشابهة لفعل الله وهذا ميسو، جملة من العلل أنه كعقدة الساحر يجلب الشياطين ويطرد الملائكة كأنه مثل مأوى سحري شعبدي كهاني مثلا من قبيل. فهذه كلها تدل على أن وجه الحرمة ما منحصر بما ادعى بعض الأعلام وقال أن هذه الحرمة الآن لا مصداق لها، إنما يصداقها مثلا البيئات التي فيها عدوى الوثنية مثلا. أما تلك التي عقمت من عدوى ومرض الوثنية ما يتأتى في هذا الحرم، هذا ليس بشيء. نقطة أخرى مما مر هي أن تصوير الرأس في ذي روح حسب ما مر من شواهد قرائن تشمل الحرمة وإن لم يرسم الجسد. طبعا تارة الآن شلون التصوير الفوتوغرافي، أنت مثلا تلقي صورة على الرأس هو نايم ما يبين من جسده لأن جسده خلف الرأس، مثلا إذا كانت من بعد جانبي أفقي هو هذا أصلا دي صورة كاملة بس الجسد مخفي مثلا. لكن الصحيح شمول الأدلة حتى لما لو كان التصوير لأهم الأعضاء أو أعظم الأعضاء أو جل الأعضاء يشمل أن النوام صور حيوان، يقال عرفان صور حيوان، وكثير من تماثيلها ما كذا تقتصر على العضو الرئيسي أو كذا أو ما شابه ذلك. هذه إذا مشمول الأدلة كما هو الصحيح. نقطة أخرى من النقاط التي مرت في البحث نلخصها، أن المراد من مقابلة الحيوان هو شامل للإنسان، إذا مو المراد فقط يعني دي روح، وإذا دي روح هم شامل للملائكة وشامل للجن. الآن من شاف الملائكة من شاف الجن؟ الكثير شافوا الجن ولو السحرة ولو الممسوسين ولو المصابين. ولذلك هاي الأشكال أو من دليل يتعاطون مع قضايا العلوم المحرمة يشوفون الجن والشياطين. وهذه الشبهات لذلك رسم البشر من قرون عديدة صور للجن وكذا وفلان. ومنها هذه التسريحة الموجودة الآن بين الشباب أو غير الشباب، هذه تسريحات كلها للشياطين، تسريحة بحلاقة طبعا، تسريحة بشيء شيء آخر، تسريحة إيه، هذه كلها مال الشياطين. ومكروها مات النبي رفض أن يصلي على جنازة لأن شكل شو اسمه، عفوا لا مو جنازة، اشتبه، أن يؤذن في إذن صبي لأن مسوينه هكذا قنزعة يعني بس عرعر يروح أحلقه عدل بعدين يجيبه، ما أذن فيه، ما أبارك عليه لأنه مثل شكل الشياطين. على كل يشمل هذا التصوير لكل ذي روح شامل لهذه الموارد، لكن أسف على إتحال إحنا دائما انبطاحيين انهزاميين، نستورد البالوعات ما نستورد الرياحين والعطورات، وهي أزمة على كل، أزمة في الفكر والثقافة. هذه نقطة. تبقى نقطة أخرى، قضية التصوير الفوتوغرافي محل ابتلاء، هل تشمل الأدلة أم لا؟ حسب الأدلة التي مرت من كراهة الصورة، خب بلا شك تشمل، إن ما هو الجن وما شابه ذلك نفس الكلام. لا، نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صور تماثيل، يشمل هو موجود. فكيف يسوق؟ لذلك سيد اليزدي جزم بشمول الحرمة لتصوير الفوتوغرافي. سيد محمود وجملة من محشين العروة في بعض المسائل بمناسبة يجزمون بحرمة التصوير الفوتوغرافي. سواء واحد مضطر معاملة إدارية يريدها كذا، هو بحث آخر. طبعا هو الذي يصور مو هو يصور، هو قاعد يعين على شيء، بس هذه الإعانة لأن الاضطرار جائز. أو المصور إذا كان لأجل قضاء أمور إدارية يصورها أي ما يخالف مثلا. فهؤلاء الأعلام الذين بنوا على الحرمة وشمولها للفوتوغرافية استثنوا الاضطراريات، بينما من ذهب إلى الحلية قال هذا ليس تصوير. إذن شنو هذا؟ قالوا هذا ليس تصوير، هذا اختزان وحفظ للصورة التكوينية، صورة تكوينية، إن هذا انعكاس تكويني، غاية الأمر الفيلم يحتفظ به، فهو ليس بتصوير وإنما احتفاظ بما هو صورة. وإلا لو بنينا على أن أصلا انعكاس حرام، إذن واحد حرام عليه طالع في المرآة لأنها مهم صورة مثلا، والتصوير خو حرام سواء لدقائق أو لشنو، ها، أو لساعات أو لأيام أو لسنين. أصور صورة لتبقى سنين أو أصور صورة لتبقى دقائق، نفس الكلام. هاي استشكل أحد أن ينظر في المرآة مع المرآة من ينعكس فيها الصورة، أو في صفحة الماء، أو ما حد يستشكل فيها النظر في المرآة، ما يقول صور. هذا الفوتوغراف نفس الصور انعكست في العدسة، هناك ورق كيميائي أو مثلا شرائح إلكترونية تحتفظ بهاي الأنوار، عبارة عن حفظ اختزان لتلك الأنوار والأشعة، لا أنه تصوير. هذا عمدة وجه من بنى على الجواز. فماذا يصار سيما القرائن التي كيف نحل هذه المسألة؟ سيما القرائن التي مرت بنا أن هاي الصورة مكروهة، حتى لو تتخلي صورة. الآن كثير من الصور التماثيل على الثياب أو البسط هي كلها تصاوير ما تمسش انعكاس، مكروه في الدار. بالتالي حتى لو قلنا بعدم الحرمة في الصور الفوتوغرافية، بلا شك الأحكام الأخرى عامة شاملة كالكراهة وما شابه ذلك. كراهته ذاك العام يلتزم نفسه السيد الخوي الذي أو جماعة الذين يلتزموا بالحرمة في الصور الفوتوغرافية، لكن التزموا بالكراهة أن تصلي وقدامك صورة فوتوغرافية أمام الصلاة مكروه بلا شك مكروه. فشلون في الأحكام الأخرى التماثيل والصورة موضوع عام، هنا الموضوع مو عام منصرف. يعني شلون يصير؟ كيف يمكن تخريجه؟ هذا ما يلزم الخوض فيه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.